الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فسورة الحديد سورة مدنية في قول جمهور أهل العلم، وهي من أخريات السور نزولا، إذ ذكر الله عز وجل فيها الفتح. وسورة الحديد تعالج موضوعا في غاية الأهمية، وهو موضوع يشغل بال أهل الإيمان، وهو الجمع بين الدنيا والآخرة. فنزلت هذه السورة لتعالج هذا الموضوع، وبينت أن أهل الإيمان ينبغي أن يكونوا وسطا بين طرفين. وفي الجملة جعل الله عز وجل هذه الأمة أمة وسطا، كذلك جعلناكم أمة وسطا. فعلى هذا ينبغي أن نكون في كل الأبواب، أن نكون وسطا بين طرفين. فكذلك في هذه القضية الخطيرة التي يسقط فيها أكثر الناس، قضية الجمع بين الدنيا والآخرة، بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، بين ما لا تقوم الدنيا إلا به وبين ما لا تحرز الآخرة إلا به. فبين الله عز وجل أن ثم طرفين ينبغي أن نحذر منهما، فذكر الطرف الأول في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهذا الطرف هو ذلك الطرف الذي انغمس في الدنيا ونسي الآخرة والعمل لها، فترك التعبد وذهب يلهث خلف شهواته وملذاته وتحصيل ذلك ولو من مباح، لكنه انغمس في الدنيا فلا تراه يعمل إلا من أجلها، ولا تراه يفكر إلا فيها، فإن نام فلها وإن قام فلها، فليس هو من الآخرة في شيء، قسى قلبه فلا تكاد تؤثر فيه آية، ولا تكاد ترى له عينا باكية، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وتمر الآيات ليخبرنا الله عز وجل بعدها بالطرف الآخر في قوله سبحانه وتعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فهذا هو الطرف الآخر على النقيض من الطرف الأول، طرف غال في عبادة الله عز وجل فانقطع عن الدنيا بالكلية، فترهبًا وجلس في صومعته أو في بيته يعبد الله عز وجل، فلم يسعى لإحراز قوت نفسه ولا قوت عياله، وظن أنه على خير، ولا والله، بل كما ذم الله عز وجل الطرف الأول ذم الطرف الثاني أيضا. والعجيب أن ختم الآيتين واحد، فختم الله عز وجل الآية الأولى والثانية بقوله وكثير منهم فاسقون. والفسق في أصل اللغة هو الخروج، حتى يقال فسقت الفأرة من جحرها، أي خرجت من الجحر. فهؤلاء قد خرجوا عن الجادة، وهؤلاء أيضا قد خرجوا عن الجادة، خرجوا عما يحبه الله عز وجل ويريده منا ويريده من أهل الإيمان، سواء من هجر كتاب الله عز وجل وهجر دين الله سبحانه وتعالى وانغمس في الدنيا حتى قسى قلبه، ومن انقطع لعبادة ربه عز وجل وهجر السعي على قوت نفسه وقوت عياله فضيع نفسه وعياله. هؤلاء وأولئك قد خرجوا جميعا عما يحبه الله عز وجل ويريده من أهل الإيمان، وكثير منهم فاسقون. ويأتي بين هاتين الآيتين آية الحديد التي ذكر الله عز وجل فيها الحديد، والتي جمع الله عز وجل فيها بين الأمرين، أمر الدنيا وأمر الآخرة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. أتت هذه الآية بين هاتين الآيتين، آية قبلها وآية بعدها بآيات، آية قبلها بآيات وآية بعدها بآيات، وهي أتت بين الآيتين. وهذا الذي يريده الله عز وجل منا أهل الإيمان، يريد الله عز وجل منا أن نجمع بين أمر الآخرة وأمر الدنيا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهذا أمر الدين، أمر الآخرة، يكون بالبينات ويكون بالكتاب. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فلا تغفل عن أمر الدنيا. فالحديد أنزله الله عز وجل فيه بأس شديد، فمنه تصنع آلات القتال، ومنافع للناس كما قال المفسرون فمنه تصنع الآلات التي لا تكون للدنيا بقاء إلا بها، لا يكون للدنيا بقاء إلا بها، كما ذكر أهل التأويل من آلات الحرث والزرع وغير ذلك من الآلات، وذكروا أفرادا من ذلك كالفأس وغيره. حتى مع التطور فلا نكاد نستغنى عن الحديد في صناعة أي آلة. فالحديد أنزله الله عز وجل فيه منافع للناس، وكأن المعنى خذوا بالأمرين جميعا، أمر الدين وأمر الدنيا. وأمر هذا أبو سليمان الداراني، وكان زاهد عصره، وكان إماما من أئمة التصوف رحمه الله، يقول: ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. وقد ذكر ذلك من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر كما في أفراد البخاري أنه ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. لكن هذا الإشكال خفيف في هذه العصور، يعني الإشكال الأكبر الآن هو انغماس الناس في الدنيا، لا أنهم عزفوا عنها وجلسوا ليتعبدوا لله عز وجل وتركوا الكسبة. اللهم إلا جهال الصوفية الذين ما اتبعوا حتى أئمتهم. وقد ذكرنا لكم أثر أبي سليمان الداراني، هو إمام عند القوم رحمه الله. وانظروا إلى هؤلاء في الموالد يتكففون الناس ويتتبعون الموالد ليأكلوا هنا وهناك، وما كان على هذا أئمتهم رحمهم الله. ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. ألم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى؟ ذلك أن اليد العليا هي اليد التي تعطي، واليد السفلى هي اليد التي تأخذ. إذا أردت أن تعطي إنسانا شيئا كانت يدك هي العليا ويده هي السفلى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خيرا وأحب إلى الله من اليد السفلى. ولا تكون اليد عليا إلا إذا تعبت أولا في إحراز المال، وإلا كيف تنفق وهي لم تحرز بعد المال؟ أين الإشكال إذن؟ الإشكال الواقع الآن في دنيا الناس أن الدنيا أمرها قد استفحل في قلوب أهل الإيمان. وقد ذكر الله عز وجل العلاج من هذه الآفة في هذه السورة المباركة، وهذا ما سنتعرض له في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر الله عز وجل بعض العلاج لهذه الآفة. فبعد أن ذكر الله تعالى معاتبا أهل الإيمان كما في حديث ابن مسعود أن الله عز وجل عاتبهم بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بعدها بآيتين قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات الآية. فهذه الآيات ولن نستطيع أن نقف على جميع ما جاء فيها، لكن هذه الآيات فيها شيء كثير من العلاج، علاج هذه الآفة التي استفحلت، علاج لهذا الداء العضال الذي أصاب الأمة فحاد بها عن الوسط الذي أراده الله لها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فذلك الوسط الذي أراده الله عز وجل لنا إرادة شرعية نحن نحيد عنه. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أليست هذه هي الحياة؟ ثم ماذا؟ ثم تذهب. وإلا بربك فأخبرني من دامت له هذه الدنيا؟ فالدنيا مع الناس على أحد أمرين لا ثالث لهما قط، مهما أحرصت منها ومهما حصلت فيها، فإما أن تذهب أنت وتدعها وإما أن تذهب هي وتدعك، ولا ثالث لهما. فاجمع ما شئت وأحرز منها ما تمنيت، تراك مخلدا فيها؟ لا والله، قليل وتموت وتترك كل ذلك، أو تذهب هي عنك وأنت على وجهها فتصير إلى الفقر بعد الغنى. يعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار يعني الزراعة نباته، ثم ماذا؟ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فهذا أول العلاج، أن تقف على حقيقة هذه الدنيا أنها قليلا وتذهب عنك أو تذهب أنت عنها. ولو عمرت ما عمرت، هب أنك عمرت 100 سنة ولا إخالك تبلغها، لكن هب ذلك. وما 100 سنة في عمر الدنيا؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نوح الذي مكث في قومه يدعوهم فقط 1000 سنة إلا 50 عاما هو عمر الدعوة فقط وليس عمر نوح. لما حضرته الوفاة قيل له صف لنا الدنيا، قال دار لها بابان، دخلت من أحدهما وأنا أخرج الآن من الآخر. كم ستمكث فيها هذه الدنيا التي نتكالب عليها ونتصارع عليها ونخاصم ونفجر من أجلها؟ هب أنك مكثت فيها 100 سنة ثم ماذا؟ ثم يكون حطاما، ثم يكون حطاما. والعلاج الثاني أن يفتح الله لك عينا على الآخرة بأهوالها وقلاقلها ومزعجاتها التي تضطرب منها القلوب، فلا يبقى للدنيا في قلبك حينها مكان. لو قيل لك خذ ما شئت من هذا المال غير أنك
ستضرب رأسك بعد ساعة وتموت. قل لي بربك أيصح لك تمتع بمال؟ هل ستجد في قلبك فرحا بهذه الأموال التي خلي بينك وبينها؟ خذ ما شئت واجمع ما شئت، لكن انتبه، بعد ساعة من الآن ستضرب رأسك وتموت. أراك لن تذهب أصلا إلى المال لتحرز منه أي شيء، فلو فتح الله لك عين بصيرة على أهوال القيامة السامع والمتكلم لتغيرت أحوالنا. سن الله عز وجل بذلك، ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وهذا ثاني العلاج. العلاج الأول أن تقف على حقيقة الدنيا، والعلاج الثاني أن تفتح لك عين بصيرة على أحوال القيامة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا عرفت ذلك ففي أي شيء تكون مسابقتك؟ فأتى ذلك الأمر سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة، لأنه من وقف على ما ذكرنا من حقيقة الدنيا وسرعة انقضائها ومجيء الآخرة ولا بد، وهي إما عذاب شديد وإما مغفرة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ولا ثالث لهما، ففي أي شيء تكون المسارعة والمسابقة؟ في دنيا في حطام سماه الله حطاما، ثم يكون حطاما، أو في مغفرة ورضوان؟ فأتى الأمر بالسباق، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وعدت للذين يؤمنون بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم ثالث العلاج أن تقف على هذه الحقيقة، حقيقة القضاء والقدر. وكم من أناس أصيبوا بأمراض وربما مزمنة لفوات حظ من الدنيا، أليس كذلك؟ ولو وقفت على هذه الحقيقة لفات كل ذلك. قال الله عز وجل بعدها: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فلو وقفت على هذه الحقيقة الثالثة، فوقفت أولا على حقيقة الدنيا ثم على حقيقة الآخرة، وأن الأولى ذاهبة ولا بد، والثانية آتية ولا بد، وأن ما قدره الله عز وجل كائن ولا بد، خرجت الدنيا من قلبك لتصبح في يدك، فلا تكاد ترى بخيلا على أحد، ولا تكاد ترى بخيلا بأي شيء في يدك، لأنك لما بخلت بها بخلت لأنها في قلبك، فلما خرجت من القلب لم يبقى للبخل محل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ولذلك قرن الله عز وجل بين الإيمان والإنفاق في هذه السورة: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لأن الصدقة برهان على صدق الإيمان، لأن الإيمان إذا دخل القلب خرج منه حب المال وحب الجاه وحب الدنيا، فأنفق الإنسان ما في يده. إذا أحرزنا عباد الله هاتين الصفتين، أعني صفة الآخرة وصفة الدنيا بقدرها، فسعينا فيما يصلح دنيانا واكتفينا بذلك، ولم نخش الفقر الذي يعدنا إياه الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، يعدك الفقر بعد 10 سنوات من الآن وبعد 20 سنة من الآن. وكفنك يا مسكين يجهز الليلة، الشيطان يعدكم الفقر. أحرزنا الدنيا بقدرها الذي يحبه الله عز وجل منا، وأحرزنا الآخرة وكان سباقنا فيها وعملنا من أجلها. كنا ذلك الجيل الذي يستحق الفتح والنصر، وبإغفال صفة واحدة من هاتين فاتنا التمكين. ولذلك ختم الله عز وجل سورة الفتح بهاتين الصفتين: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم ضرب لهم مثلين، أحدهما كان في التوراة والثاني كان في الإنجيل. أما الأول فهو المثل الإيماني: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذلك مثلهم في التوراة. والثاني مثل حياتي: قال الله عز وجل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء كانوا جيل الفتح، لذلك ختم الله سورة الفتح بصفة الجيل الذي لن يأتي الفتح إلا على يديه. جيل أحرز الإيمان فتعبد لله عز وجل، تراهم ركعا سجدا، ومع ذلك جيل لم يغفل ما تقوم به الدنيا من تجارات وصناعات وزراعات وإعداد آلات الحرب لجهاد الكفار. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وهنا نكتة بلاغية أخرى نختم بها، وهي أن الله عز وجل لما ضرب مثلا للصحابة الكرام في التوراة، يعني ضربه لبني إسرائيل، ضرب لهم مثلا يسد خلل بني إسرائيل. ألم يكن خللهم أنهم انغمسوا في الدنيا وتركوا التعبد؟ فلما ضرب لهم مثلا للصحابة في كتابهم، ضرب لهم مثلا يوقفهم على نقصهم وخللهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ولما ضرب مثلا للنصارى في كتابهم، ضرب لهم مثلا يوقفهم على خللهم: ألم تكن بدعتهم في رهبانية ابتدعوها فتركوا المعايش؟ فلما ضرب لهم المثل، ضرب لهم مثلا كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رجل يعز فيه أهل طاعتك ويتوب فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.